الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الخامس من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ما زلنا في هذا الحديث، وقد أخذنا ما يتعلق بقول عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. وفي الحديث بيان أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالإشراك بالله من أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. لكن ليس المعنى أن هذه الثلاثة متساوية، وذلك أن الإشراك بالله عز وجل أعظم من عقوق الوالدين وأعظم من شهادة الزور. وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، وهذه الكلمة تدل على معنى الانحراف، فازور بمعنى انحرف، فالزور انحراف عن الحق وعن الاستقامة، فازور بمعنى مال وانحرف. فشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، وهي من أكبر الكبائر، وعظم النبي عليه الصلاة والسلام من شأنها بالقول والفعل. أما الفعل فكان متكئا فجلس، وأما القول فإن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح تحذيره بقول: ألا وقول الزور، وألا تدل على التنبيه، فوكد كلامه أو بالغ في كلامه بالتنبيه وبالتكرار، فكان يقول: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ويكرر ذلك، وكرر ذلك تكريرا بالغا، حتى قال الصحابة: ليته سكت. فبالغ في التحذير من شهادة الزور، هذه المبالغة، وهكذا بتنوع العبارة، فتارة يقول: وقول الزور، وتارة يقول: وشهادة الزور. وشهادة الزور هي قول الزور، فهذا التنويع يدل أيضا على معنى التوكيد والمبالغة. إذن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من شهادة الزور بقوله وبفعله. فإذا قال قائل: لما هذه المبالغة في شهادة الزور مع أن الإشراك بالله عز وجل أعظم من شهادة الزور، ولم يبالغ النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذه المبالغة، وهكذا لم يبالغ في عقوق الوالدين؟ فالجواب أن المبالغة سببها استهانة كثير من الناس بشهادة الزور والجرأة عليها وعدم المبالاة بها، مع أنها من أكبر الكبائر، فلهذا بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير منها. وذلك أن الإشراك بالله عز وجل تبتعد عنه النفوس المؤمنة غاية البعد، وعقوق الوالدين تنبو عنه الطباع إلا من كان منكوسا، وإلا فإن الطباع تنبو وتبتعد عن العقوق. وتستقبح العقوق حتى ولو كان الشخص فيه تقصير، فإن كثيرا من المقصرين في كثير من الواجبات يتقون العقوق ويعلمون، نعم يتقون العقوق بفطرتهم ويبتعدون عن ذلك، فالطباع تدعو إلى الابتعاد عن العقوق، والنفوس المؤمنة تبتعد عن الإشراك بالله عز وجل. أما شهادة الزور فإن الدواعي لها كثيرة، فقد يكون الداعي هو الحسد، وقد يكون الداعي البغض والعداوة، فالدواعي كثيرة لشهادة الزور، فيشهد على غيره زورا لما بينه وبينه عداوة، يريد أن ينتقم منه أو لما في قلبه من الحسد له، فيشهد عليه بشهادة الزور. إذن الدواعي لشهادة الزور كثيرة، والاستهانة بها أكثر من غيرها، وهي من الذنوب الخطيرة، ومفاسدها كثيرة، فقد تسفك الدماء المحرمة بسبب شهداء الزور، فيشهدون على شخص بالقتل وما قتل فيقاصص، وتسفك الدماء المحرمة بشهادة الزور، وربما تؤخذ الأموال المحرمة بشهادة الزور، وربما تنتهك الأعراض بشهادة الزور، يشهدون بطلاقه لامرأته وبالبينونة وبانقضاء العدة، فتنتهك الأعراض بشهادة الزور، وربما يجلد الشخص بشهادة الزور، يشهدون عليه بما يوجب الحد ولم يكن كذلك ولم يحصل منه ذلك، فالمفسدة منتشرة ومفاسد شهادة الزور كثيرة. فلمجموع ذلك بالغ النبي عليه الصلاة والسلام من شهادة، بالغ في التحذير من شهادة الزور، هذه المبالغة، وشهادة الزور مقرونة بالإشراك بالله عز وجل، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقرن الله عز وجل قول الزور مع الإشراك به. وهكذا في هذا الحديث حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإشراك به، وحذر من قول الزور، قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها، وهذا يدل على أنه بالغ وأكثر في تكريرها، حتى قلنا ليته سكت ولم يقولوا ذلك تضجرا، وإنما قالوا ذلك شفقة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يدل على ما كان عليه الصحابة من الشفقة برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا ليته سكت، أي شفقة به من شدة المبالغة والتكرار، أشفقوا عليه، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقول في هذا الحديث وكان متكئا فجلس يدل على أن الاتكاء غير الجلوس، وكان متكئا فجلس، والاتكاء يأتي على معنى الميل إلى أحد الجانبين، فمن مال إلى أحد الجانبين على شيء يعتمد عليه في جانبه الأيمن أو في جانبه الأيسر، فهذا داخل في مسمى الاتكاء، وهو الاتكاء العرفي، وهو اتكاء لغوي، واتكاء أيضا عرفي، بمعنى أن الناس لا يكادون يعرفون من الاتكاء إلا هذا المعنى، وإلا فهو اتكاء لغوي وعرفي. وكان متكئا فجلس، ويأتي الاتكاء على معنى الاضطجاع، فمن اعتمد على جنبه الأيمن أو الأيسر اعتمد على الأرض به واضطجع، فإن هذا داخل في مسمى الاتكاء، وقد جاء في المسند من حديث عائشة بإسناد صحيح، وأصل الحديث الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر قام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، والشاهد أنه قال ثم اتكأ على شقه الأيمن، والمراد بذلك اضطجع، اضطجع على شقه الأيمن، فيأتي الاتكاء على معنى الاضطجاع. ويأتي الاتكاء فيما يذكره العلماء على معنى استناد الظهر على شيء، فمن اعتمد بظهره على شيء كالجدار ونحوه فهذا داخل على داخل في مسمى الاتكاء، لأن الاتكاء يدل على معنى الاعتماد، سواء اعتمد على مرفقه فمال إلى الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى فاعتمد على مرفقه، أو اعتمد على ظهره في الجدار أو على جنبه بأن اضطجع في الأرض، كل هذا داخل في مسمى الاتكاء. بل لو كان قائما معتمدا على شخص أو على عصا فإن هذا داخل في مسمى الاتكاء، فيقال متكئ على عصاه، متكئ على رجل. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى أو كأني أرى عيسى بن مريم متكئ بين رجلين يطوف حول البيت، والشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى بن مريم متكئ بين رجلين، أي أنه معتمد على رجلين، وهذا اتكاء في حق القائم، فهذه الكلمة تدل على معنى الاعتماد. وأشهر معاني الاتكاء هو الميل إلى أحد الجانبين. وفي البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أكل متكئا، إني لا أكل متكئا. وأكثر العلماء فسروا الاتكاء على الميل إلى أحد الجانبين، هذا هو قول الأكثر، وإن كان الخطابي في معالم السنن وهكذا ابن الأثير في النهاية رد هذا القول، وأن هذا مما يظنه العوام في معنى الاتكاء، أي الميل أحد الجانبين، وفسر الحديث على معنى الجلوس على شيء يعتمد عليه، أي الجلوس على وطاء يعتمد عليه كالمخدة ونحو ذلك، يضع تحته شيئا ويجلس عليه من أجل تناول الطعام كفعل الكبرى والعظماء. فتأول الحديث على هذا المعنى، وذكروا التأويل الآخر من ظن العوام، وقد استنكر هذا الاستنكار جماعة من أهل العلم ومنهم ابن الجوزي وهكذا العراقي في طرح التثريب، بل ذكر العراقي في طرح التثريب أنه لم يقف على هذا التفسير عن أحد من أهل اللغة في كتب اللغة المشهورة، بل المشهور عند العلماء وفي كتب اللغة أن المراد بالاتكاء هو الميل إلى أحد الجانبين، فهذا هو المشهور في كتب اللغة، أعني في الكتب كتب أهل اللغة المتقدمين. أما من تأخر فإنهم أخذوا أو تأثروا بكلام الخطابي، فسار كثير من أهل اللغة عليه، أي من المتأخرين. أما من تقدم من أهل اللغة فيقول أنه لم يقف على هذا التأويل لمعنى الاتكاء، والمشهور هو التأويل الذي نسب إلى فهم العوام هو المشهور في كتب اللغة، وهو الذي عليه أكثر العلماء في تأويل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. وقد جاء في طبقات ابن سعد الكبرى وعند غيره عن عطاء بن يسار أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بأعلى مكة، وكان يأكل متكئا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له جبريل: أأكل الملوك؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه قال فجلس، وهذا يدل على أن الاتكاء ليس هو الجلوس. لو كان الاتكاء هو الجلوس على مخدة أو نحو ذلك، وش يصير المعنى؟ كان متكئا، كان جالسا فجلس، يصير هذا المعنى. لو فسرنا الاتكاء على الجلوس على وطاء، فيصير المعنى أنه كان جالسا فجلس. لكن لو فسرنا الاتكاء على معنى الميل إلى أحد الجانبين، يستقيم أن يقال أنه كان يأكل متكئا، فلما قال له جبريل ما قال؟ جلس، جلس كهذا الحديث، فكان متكئا فجلس. والحديث وإن كان من المراسيل، لكن هذا مما يستأنس به لقول أكثر العلماء في تأويل الاتكاء في قول عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. إذن هذا هو الذي يظهر من معنى الاتكاء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقولة السابقة: إني لا آكل متكئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ولا يتكئ في أكله، وقد جاء في عند أبي داود عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن بشر أن أهدي بإسناد صحيح أو حسن أن أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة، فقث النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتيه وجعل يأكل منها، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. إنما جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، فقث على ركبتيه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن هذه الجلسة هي أحسن الجلسات، القث على الركبتين بمعنى يجعل يجعل باطن قدميه بعضهما على بعض، ويجد على ركبتيه قريب من هيئة الجلوس بين السجدتين، لكن من غير نصب، لا ينصب قدم، وإنما يجعل قدم على قدم. فهكذا قث النبي عليه الصلاة والسلام في أكله، قث على ركبتيه، فبين أن هذا هو أعدل أو أفضل الجلسات وأحسن الجلسات، باعتبار أنها الجلسة التي جلسها النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتبار الآخر أنها أصح الجلسات للبدن في الأكل، لأن الأكل ليس فيه شيء من الانحراف والتمايل، فهي أحسن الجلسات. وهذا في حق من تيسر له ذلك، والناس ربما ما يتيسر له، يشق عليه مثل هذا الجلوس ويتعبه، فإن تيسر فهي جلسة حسنة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس مقعيا كما جاء في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم: قرأت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمرا مقعيا، فجلس جلسة الإقعاء بأن يجعل الإنسان إليته على الأرض وينصب ساقيه، يجعل إليته على الأرض وينصب ساقيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مستعجلا، يأكل تمرا مستعجلا، فجلس هذه الجلسة. على كل، الاتكاء جاء النهي أو كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينهى عنه نهي تحريم، لكن الحديث يدل على كراهته لا على تحريمه. فقال إني لا أكل متكئا، فإن غاية ما يدل عليه الحديث أنه من الأمور المكروهة وليس من الأمور المحرمة. على كل إن بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث وما يتعلق به. وختم المؤلف هذا الباب بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونؤجل الكلام عليه لدرس قادم إن شاء الله، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب والجليس.